هذان الحديثان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث أسيد بن حضير ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما يدلان على ذلك. أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، الأثرة يعني الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها، وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين. ولكن قالوا ما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني لا يمنعكم استئثارهم بالمال، عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم، لا اسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم الله، واسألوا الذي لكم، يعني اسألوا الحق الذي لكم، اسألوا الله الذي لكم، يعني اسألوا الله الحق الذي لكم، أي اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك، ونسأل الله الذي لنا، وذلك إذا قلنا اللهم اهدهم حتى يعطون حقنا، كان في هذا خير من جهتين. وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر وقع، أخبر بأمر وقع، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال، فتجدهم يأكلون إسرافا ويشربون إسرافا ويلبسون إسرافا ويسكنون إسرافا ويركبون إسرافا، وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة. ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة أو أن ننابذهم، بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا. وفيه أيضا استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا، ونسأل الله الذي لنا. أما حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه فهو كحديث ابن مسعود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أثرة، ولكنه قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا لا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض، يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الله يأمر اجعلنا جميعا من يرده ويشرب منه، هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه، لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان في يوم الآخرة يحصل على الناس من الهم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان من الكوثر وهو نهر في الجنة يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ميزابان يعني متعبان، يصبان عليه ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وفيه أواني كنجوم السماء، آنيته كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصبروا، ولو وجدوا الأثرة فإن صبرهم على ظلم الغلاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه. إذن في هذين الحديثين حث على الصبر، على أي شيء؟ على استئثار ولاة الأمور بحقوق الرعية. ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم، كما يكونون يولى عليهم، إذا أساءوا ما بينهم وبين الله فإن الله يسلط عليهم ولاتهم، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين، وإذا كان بالعكس كان الأمر بالعكس. ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا علي، ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: إن رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي، رجال أبي بكر وعمر، أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك. يعني أنك أنت ما فيك خير، فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على علي بن أبي طالب وخروجهم عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع مقالة الناس فيه، فجمع أشراف الناس وجهاءهم وكلمهم، وأظنه عبد الملك بن مروان، كلمهم وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر. الله سبحانه وتعالى حكيم، يولي على الناس من يكون بحسب أعمالهم، إن أساءوا فإنه يساء إليهم، وإن أحسنوا أحسن إليهم. لكن مع ذلك لا شك أن صلاح الراعي هو الأصل، وأنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، لأن الراعي له سلطة، يستطيع أن يعدل من مال وأن يؤدب من عال وجار. والله موفق. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث أسيد بن حضير، ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما يدلان على ذلك. أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثرة يعني الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين، يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها. وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين، ولكن قالوا ما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني لا يمنعكم استئثارهم بالمال، عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم. لا، اسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم الله، واسألوا الذي لكم، يعني اسألوا الحق الذي لكم، اسألوا الله الذي لكم، يعني اسألوا الله الحق الذي لكم، أي اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك، ونسأل الله الذي لنا، وذلك إذا قلنا اللهم اهدهم حتى يعطون حقنا، كان في هذا خير من جهتين. وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر وقع، أخبر بأمر وقع، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالماء، فتجدهم يأكلون إسرافا ويشربون إسرافا ويلبسون إسرافا ويسكنون إسرافا ويركبون إسرافا، وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة. ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة أو أن ننابذهم، بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا. وفيه أيضا استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا، ونسأل الله الذي لنا. أما حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه فهو كحديث ابن مسعود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أثرة، ولكنه قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا لا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض، يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعا من يرده ويشرب منه. هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه، لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان في يوم الآخرة يحصل على الناس من الهم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان من الكوثر وهو نهر في الجنة يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ميزابان يعني متعبان، يصبان عليه ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وفيه أواني كنجوم السماء، آنيته كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يشرب منه. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصبروا، ولو وجدوا الأثرة فإن صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه. إذن في هذين الحديثين حث على الصبر، على أي شيء؟ على استئثار ولاة الأمور بحقوق الرعية. ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم، كما يكونون يولى عليهم، إذا أساءوا ما بينهم وبين الله فإن الله يسلط عليهم ولاتهم، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين، وإذا كان بالعكس كان الأمر بالعكس. ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا علي، ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: إن رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي، رجال أبي بكر وعمر، أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك. يعني أنك أنت ما فيك خير، فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على علي بن أبي طالب وخروجهم عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع مقالة الناس فيه، فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وكلمهم، وأظنه عبد الملك بن مروان، كلمهم وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر. الله سبحانه وتعالى حكيم، يولي على الناس من يكون بحسب أعمالهم، إن أساءوا فإنه يساء إليهم، وإن أحسنوا أحسن إليهم. لكن مع ذلك لا شك أن صلاح الراعي هو الأصل، وأنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، لأن الراعي له سلطة، يستطيع أن يعدل من مال وأن يؤدب من عال وجار. والله موفق.